الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 75 من آيات سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، فجمهور المفسرين هنا على أن لا يعني يؤتى بها لتوكيد القسم، يعني لا هنا ليس المقصود بها نفي القسم وإنما المقصود بها تأكيد القسم. وقالوا يعني جزاكم الله، إن هذا يعني من الأساليب العربية، إذا كان الغرض من القسم الإقسام على شيء منفي فيكون توكيد القسم بنفي القسم، لكن المعنى أنه تأكيد وليس نفي. فهنا المقسم عليه لا يمسه إلا المطهرون، يقسم الله تعالى أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فجواب القسم فيه شيء من النفي، فلذلك يعني كان القسم مؤكدا بهذه الأداة اللي هي لا. فلا أقسم بمواقع النجوم، والله سبحانه وتعالى يقسم يعني بما شاء سبحانه وتعالى، يقسم الله عز وجل أحيانا بذاته سبحانه وتعالى ويقسم بصفاته عز وجل، وأحيانا يقسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته ليلفت أنظار العباد إلى يعني التأمل في هذه المخلوقات و يعني الاستدلال بها على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم. طيب ما معنى بمواقع النجوم؟ جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نجوم القرآن. نجوم القرآن بمعنى أن كلمة النجم تأتي بمعنى الحصة أو الدفعة من الدفعات، الشيء الذي له دفعات يعني أو أجزاء، في كل حصة أو كل دفعة يقال لها إيه؟ نجم. يعني مثلا الذي عليه يعني مبلغ من المال ويدفعه على أقساط فيقال التنجيم اللي هو بمعنى التقسيط، والنجم اللي هو القسط من المال، فإذا اشتريت شيئا بالتقسيط هذا يقال له في لغة العرب التنجيم، وكل قسط يعني تدفعه من المبلغ يقال النجم الأول والنجم الثاني بمعنى القسط أو الحصة أو كذا. فالقرآن الكريم نزل منجما، نزل منجما يعني نزل مقسطا أو يعني على أجزاء، لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل دفعات مختلفة أو متنوعة. فالتفسير الأول هنا أن المقصود نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن القرآن هنا أنزل تنزيلين، التنزيل الأول تنزيله دفعة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، مكتوبا يعني نسخت نسخة مكتوبة من اللوح المحفوظ بأمر الله تعالى وأنزلت إلى السماء الدنيا، فهذه كانت دفعة واحدة. ثم هناك إنزال آخر وهو تنزيله منجما يعني مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى بالآيات ويسمعها جبريل عليه السلام من رب العالمين وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها عليه، فنزل منجما خلال 23 سنة. فتنزيل القرآن دفعة واحدة مكتوبا هذا كان في ليلة القدر، وتنزيله مفرقا أيضا كانت بدايته في ليلة القدر، بدايته اللي هي الآيات التي أنزلت من سورة اقرأ إلى قوله يعني الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم الجزء الأول من سورة العلق، فكان أول ما أنزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا التنزيل في ليلة القدر. فإذا فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني نجوم القرآن حيث نزل القرآن وإيه منجما أو مفرقا. طيب، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ، نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، إلى السفرة الكرام الكاتبين، وهم ملائكة كرام، سفرة يعني سفراء بين الله وخلقه، وهم كرام كاتبون في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني نجوم القرآن. هنا في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى أنزل القرآن مكتوبا يعني إلى السماء الدنيا، ثم وكل ملائكة له سبحانه وتعالى في السماء الدنيا فنجموه على جبريل في 20 ليلة، تلقى جبريل القرآن في 20 ليلة، ثم جبريل عليه السلام قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. وطبعا هنا مع جبر الكسور، لأن إيه قراءة، لأن مدة نزول القرآن كانت 23 سنة، فعندما يقول 20 يعني مع جبر الكسر أو مع حذف مدد الفترة التي يعني انقطع فيها الوحي في بعض الأوقات. قال وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة، مجموعة من علماء التابعين من أصحاب ابن عباس قالوا مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال مجاهد مواقع النجوم في السماء، هذا تفسير آخر، فلا أقسم بمواقع النجوم يعني النجوم التي تضيء السماء، ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة، قال قتادة مواقعها منازلها. طيب التفسير الثاني هنا أن المراد بالنجوم ليس المقصود نجوم القرآن اللي هي الدفعات التي أنزل عليها القرآن أو أجزاء القرآن حيث نزل منجما، ولكن المقصود النجوم يعني النجوم التي في السماء، النجوم التي تضيء السماء. طيب ما المقصود بمواقع النجوم هنا؟ فهنا قالوا مواقع النجوم يعني مطالعها ومشارقها أو منازلها، يعني الأماكن التي تنزل فيها هذه النجوم. وقال الحسن البصري انتثارها يوم القيامة، المراد بمواقع النجوم الحسن البصري رحمه الله يقول النجوم أيضا اللي هي النجوم التي في السماء ومواقعها يعني انتثارها يوم القيامة، حيث ورد في الآيات الكريمة أن النجوم انتثرت يعني تبعثرت وتفرقت، فمواقع النجوم يعني كل موضع يقع فيه نجم من هذه النجوم بعد تناثرها يوم القيامة. وقال الضحاك فلا أقسم بمواقع النجوم يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، كان أهل الجاهلية يربطون بين موقع النجم ونزول المطر، يكون إذا صار النجم الفلاني صار السرية في المكان الفلاني ينزل مطر، وإذا صار كذا فكانوا يعتقدون أن هذه النجوم يعني هي سبب نزول الأمطار وأنها تتسبب في المطر، وينسبون الفضل في نزول المطر إلى النجوم أنها عندما تتحرك وتصير في الأماكن الفلانية ينزل المطر. فمواقع النجوم يعني هنا على هذا التفسير أنها الأنواء، يعني المواقع التي عندما تكون النجوم فيها ينزل مطر بأمر الله سبحانه وتعالى وليس بسبب يعني وجود النجم في هذا المكان، وإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، قد يوجد النوء ولا يوجد المطر. يقول سبحانه وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. يعني هذا قسم عظيم، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا القسم العظيم لينبه على عظمة المقسم عليه. ما هو المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إنه لقرآن كريم، هنا طبعا تسمى الجمل الاعتراضية، يعني جاءت جملة اعتراضية بين القسم وجواب القسم. يعني الله تعالى يقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن عظيم، فجاء اعتراض بينه: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وبعدين في اعتراض داخل الاعتراض اللي هو جملة لو تعلمون، يعني وإنه لقسم عظيم بين المبتدأ والخبر، قسم مبتدأ وعظيم الخبر، وجاء بينه إيه؟ أو صفة موصوف، يعني وإنه المبتدأ اللي هو اسم إنه هنا، والخبر اللي هو قسم، وبعدين صفة اللي هو عظيم، فجاء بين الصفة والموصوف لو تعلمون، يعني بين قسم عظيم جاء بينها إيه؟ اعتراض آخر وهو لو تعلمون. وهي كل جملة إنه واسمه وخبرها هي اعتراض بين القسم وجوابه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فيقسم الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن العظيم أنه كتاب كريم عظيم مطهر منزه، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، في كتاب مكنون. في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. وفسر الكتاب المكنون، فسر بأنه اللوح المحفوظ، فسر الكتاب المكنون بأنه اللوح المحفوظ الذي في السماء، كما أوضحته آيات أخرى مثل قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة البروج، قال نعم قرآن مجيد في لوح في لوح محفوظ، قرآن مجيد محفوظ في لوح، لوح أو في لوح محفوظ، اللوح نفسه محفوظ. فاللوح المحفوظ هو اللوح الذي في السماء. كذلك أيضا قال سبحانه وتعالى عن القرآن العظيم، قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال سبحانه وتعالى عن القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى في الحديث، يعني إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ماذا أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. في الرواية الأخرى: خلق الله لوحا وقلما وقال للقلم اكتب، قال: ماذا أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا اللي هو اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فيه المقادير كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا اللوح المحفوظ من ضمن المقادير ما هو كائن إلى يوم القيامة، من ضمن ما هو كائن إلى يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى سينزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم الذي نصه كذا وكذا، من أول الفاتحة إلى الناس. والقرآن الكريم كله مكتوب من ضمن ما هو كائن إلى يوم القيامة، نزول القرآن ونص القرآن الكريم نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ. فالموضع الذي كتب فيه القرآن في اللوح المحفوظ يعني موضع علي، كما قال سبحانه: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن العظيم مكتوب كجزء مما كتب في اللوح المحفوظ في موضع علي، يعني عظيم مشرف، فهو أشرف ما في هذا اللوح اللي هو القرآن الكريم. نعم. نعم. بعلم الله سبحانه وتعالى. طبعا القلم هذا مخلوق من مخلوقات الله، لا يكتب إلا ما يعني أمره الله سبحانه وتعالى أن يكتبه. فالقلم يعني كتب بأمر الله سبحانه وتعالى وبما علمه الله تعالى أن يكتب، فما كتب حرفا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والمكنون بمعنى المحفوظ الموقر، الكتاب المكنون، الشيء المكنون يعني المحفوظ الموقر المعظم. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا يمس الكتاب الذي في السماء، هذا تفسير ابن عباس. لا يمسه يعني أي الكتاب الذي في السماء، إلا المطهرون يعني الملائكة، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. يقول أن الضمير هنا لا يمسه يعود على الكتاب المكنون الذي في السماء، لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمسه إلا الملائكة. وذلك أن الأصل إيه؟ أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فهنا ذكر إيه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه. هل لا يمسه الضمير يعود على القرآن الكريم ولا يعود على الكتاب المكنون؟ فأيهما أقرب؟ الأقرب هو الكتاب المكنون. هذا تفسير ابن عباس، قال لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون الذي في السماء إلا المطهرون يعني الملائكة. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وتفسير أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وعد جماعة كبيرة من السلف اختاروا هذا التفسير، جماعة من الصحابة والتابعين اختاروا هذا التفسير. قال قتادة رحمه الله، قال: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. قتادة التابعي رحمه الله من أصحاب ابن مسعود وتلاميذه، يقول قتادة إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمسه عند الله إلا المطهرون، عند الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عند الله تعالى في السماء، فلا يمسه إلا الملائكة وإلا المكرمون. لكن في الدنيا ما كتب فيه القرآن، في الدنيا الصحف التي كتب فيها القرآن في الدنيا كما ذكر، قال يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. قال: وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهر، بدل لا قال ما. قال أبو العالية: لا يمسه إلا المطهرون، قال: ليس أنتم، أنتم أصحاب الذنوب. أبو العالية يقول يعني مقصود بها إيه؟ ملائكة أيضا. يقول لا يمسه إلا المطهرون يعني المعصومون من الذنوب وهم الملائكة. يقول ليس أنتم يعني أيها البشر، فأنتم إيه؟ لستم مطهرين يعني لستم معصومين من الذنوب، وإنما لا يمسه إلا المطهرون يعني مقصود الكتاب الذي عند الله في السماء كتب فيه القرآن وهو جزء من اللوح المحفوظ، فهذا لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. طيب، قول آخر قال: وقال ابن زيد، لو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا من المفسرين من علماء التابعين المفسرين في المدينة، قال: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال: وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. يعني قول عبد الرحمن بن زيد هنا رحمه الله يقول يوافق الأقوال التي قبله، أن المقصود الكتاب الذي في السماء لا تمسه إلا الملائكة، فيقول هذا رد على كفار قريش لما قالوا أن القرآن تنزلت به الشياطين، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كيف تتنزل الشياطين وهذا الكتاب لا يستطيع أن يمسه إلا الملائكة الكرام المطهرون، هم الذين يمسون هذا الكتاب ويقرؤون فيه وينزلون به على رسل الله، يعني كما ورد يعني الملائكة بأمر الله تعالى يعني نزلوا به إلى السماء الدنيا وجبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لا يمسه إلا المطهرون، لا تستطيع الشياطين أن تصل إليه ولا أن تتنزل بشيء منه. طيب، قال وقال الفراء، الفراء من أئمة النحاة والقراء، عالم من علماء النحو والقراءات ومن علماء الكوفة، يقول لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به، وهذا يعني مما يعني تشير إليه الآية، يعتبر يعني كأنه تفسير إشاري كذا، الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى، أن القرآن لا يمسه يعني لا ينتفع به، ولا يجد طعمه يعني ذاق طعم الإيمان، يعني الإيمان له حلاوة في القلب، يعني القلب يتذوق طعم الإيمان، وطعم معاني القرآن لها يعني حلاوة في قلوب المؤمنين، والقرآن العظيم له نفع، فلا ينتفع بهذا القرآن ولا يذوق طعمه وحلاوته إلا من آمن به. هذا كلام الفراء رحمه الله. قال وقال آخرون، يعني إذن التفسير الأول المأثور عن أكثر السلف، يعني قالوا المقصود اللوح المحفوظ عند الله تعالى لا يمسه إلا الملائكة. تفسير آخر قال وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث، أي من الجنابة والحدث. فهنا أعادوا بقى الضمير على القرآن الكريم الذي هو مكتوب في الصحف وفي بالحبر والورق، هذا القرآن الكريم المكتوب في هذه الصحف لا يمسه إلا المطهرون، يعني من الجنابة والحدث. فعلى هذا التفسير يكون المعنى أنه لا يمس المصحف إلا من كان يعني متوضئا، إذا أصابه حدث أصغر توضأ، وإذا أصابه حدث أكبر اغتسل، حتى يكون طاهرا من الحدثين عندما يمس المصحف. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. طيب قالوا هنا لفظ الآية خبر لا يمسه إلا المطهرون، بس المعنى طلب، أنه يعني خبر معناه النهي، يعني لا تمسوا القرآن إلا وأنتم طاهرون، فقالوا هذا هو المعنى. قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. هذا النهي يعني معلل بهذه العلة، يعني إذا كان يعني قوم أعداء للمسلمين ويهينون القرآن العظيم فلا يذهب بالقرآن إليهم حتى لا يهينوا المصحف الشريف وحتى لا يسيئوا إليه. قال وروى الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، عمرو بن حزم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ومما في هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الزهري قرأت في صحيفة عند أبي بكر ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. الزهري من التابعين، يعني قرأ هذه الصحيفة كانت التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أملاها وكتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، ظلت محفوظة عند أولاده من بعده، والزهري رأى هذه الصحيفة وقرأها عند أولاده. هنا طبعا هذا الحديث اللي هو لا يمس القرآن إلا طاهر، الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ذكر أنه أن الأسانيد يعني فيها نظر، ولكن الوجادة اللي هي يعني كون الزهري يعني ثبت السند إليه والزهري قرأ في هذه الصحيفة فقال مثل هذا ينبغي الأخذ به، مثل هذا ينبغي الأخذ به، وإن كانت الأسانيد يعني في إسناد كل منها نظر لكن له طرق. فعلى كل حال طبعا هذه مسألة فقهية اللي هي مسألة مس المصحف يعني لغير للمحدث يعني لغير المتطهر، بمعنى للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، الجنوب والحائض ومن انتقض وضوءه هل يجوز له أن يمس المصحف أم لا؟ الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، ولا للجنوب ولا للحائط، لا يجوز لهم مس المصحف، وأخذوا بهذا الحديث اللي هو حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي بعض رواياته لا يمس المصحف إلا طاهر، فقالوا معناه أن من كان محدثا لا يمس المصحف. القول الآخر وهو قول الظاهرية في الحقيقة، يعني قول ابن حزم ويعني وجماعة من الفقهاء يعني وافقوه على هذا، فيقول يعني ان بالنسبة للآية الكريمة تفسير المنقول عن اكثر السلف يعني كما رأينا لا يمسه الا المطهرون، ان المقصود به اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة، وحديث عمرو بن حزم يعني في اسانيده نظر، ولو يعني صح فيمكن يعني حمله على أنه لا يمسه المشرك، أن القرآن لا يمسه المشرك، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس في حديث أبي هريرة، لما كان كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال فانخنست منه، يعني تظاهر كده أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يصافحه وهو على غير طهارة وكذا، وذهب فاغتسل وبعدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة، نفهم رأاه يعني في الطريق، قال أين كنت يا أبا هريرة، قال يا رسول الله يعني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، أو إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن أو المسلم، المؤمن هنا يعني اسم حكم يعني ليس مقصود من بلغ يعني درجة الكمال في الإيمان، ولكن يعني كل مسلم لا ينجس، فمعناه أن المسلم طاهر، وإنما المشركون نجس تفيد أن غير المشرك فهو المسلم فهو طاهر. فالإمام ابن حزم رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء يعني أخذوا بهذا وقالوا أن المسلم طاهر حتى لو كان جنبا طالما له أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول طائفة من علماء من التابعين، يعني جاء عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير يعني كلاهما من فقهاء التابعين، يعني كانوا يقولون أيضا أنه يجوز مس المصحف يعني كانوا بالنسبة لقراءة القرآن للجنب، أو هذا كان في قراءة القرآن يعني للجنب، قالوا أليس هو في صدره، قالوا أليس هو في صدره، وهو حتى لو هو جنب هو القرآن في صدره. فابن حزم يعني يستشهد بهذه الأثار يقول لك يعني طالما القراءة ما هو المصحف يعني المقروء والمصحف المكتوب، فيقول هؤلاء يعني أباحوا القراءة للجنب على أساس أن القرآن محفوظ في صدره، فكذلك يعني المس هو مس المصحف المكتوب هو مثل القراءة وكذا. على كل حال يعني هذه يعني وجهته، والأحوط يعني من الأخذ بمذهب الجمهور وعدم مس المصحف، لكن هناك يعني تيسيرات مثل يعني أن يحمل الإنسان مصحفا مع تفسير أو مع ترجمة، حيث لا يكون القرآن يعني خالصا ليس معه شيء آخر. فالذين منعوا مس المصحف أباحوا مس كتب التفسير والفقه والقراءات التي تشتمل على القرآن، حتى لو كان القرآن أكثر من غيره، يعني لو كتاب تفسير مثلا معاني كلمات كذا، بحيث يعني أن القرآن هو الأكثر والتفسير يعني شيء يسير، هذا لا يعتبر مصحفا، لا يأخذ حكم المصحف، حتى عند من منع مس المصحف يعني للمحدث فيجوز عند هؤلاء أن يمس. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صحيفة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام أكثرها قرآن، مع أن هرقل يعني مشرك، والمشرك يعني في حكم المحدث والجنب لأنه لا يتطهر من حدث، وحتى لو تطهر فتطهره يعني باطل لأنه مشرك وعمل مشرك يعني غير مقبول، فالمشرك يعتبر في حكم المحدث وأكبر من وأكثر من المحدث. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيفة فيها القرآن وغيره، والقرآن أكثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن عصيت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا كان نص الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. الأريسيون، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، التفسير المشهور أنهم الفلاحون أو المزارعون، يعني عليك اسم رعيتك، يعني حيث كان رعيته أكثرهم من المزارعين أهل الزراعة. فإن أبيت فإن عليك اسم الأريسيين، يعني إن أبيت الإسلام فعليك اسم من ضل من رعيتك بسببك، من ضل بسبب اتباعك على كفرك. ولها تفسيرات أخرى، يعني قالوا الأريسيين أيضا فسرت بأنها بمعنى المكاسين الذين يعني يأكلون المكوس، اللي يجعلون غرامات وضرائب يعني على الناس بغير حق وكذا، ويأكلون أموال الناس ظلما أو كذا، يعني فاسمك كاسمهم أو، لكن التفسير الأول هو الأشهر. يعني كذلك أيضا يجوز المس بحائل، يعني عندما منع مس القرآن للمحدث قالوا يجوز مسه بحائل، يعني بطرف الثوب أو يلبس قفازا أو بمنديل أو كذا، يعني إذا كان مصحفا يعني خالصا ليس فيه ترجمة ولا تفسير ولا كذا يقلبه. وطبعا بالنسبة للصحف المصاحف اللي هي الإلكترونية، يعني تكون موجودة على الهواتف النقالة أو على الأجهزة يعني المشابهة أو على أجهزة اللابتوب أو ما أشبهها، فهذه لا تعتبر مصحفا، هذه لا تأخذ حكم المصحف أيضا، يعني يمكن أن يقرأ منها حتى وهو محدث، لا حرج في هذا لأن هذا لا يأخذ حكم المصحف. يعني طبعا مسألة برضو قراءة الجنب يعني القرآن من حفظه من غير مس أو كذا، فأيضا الجمهور يمنعون هذا و يعني ويسمحون يعني بالآية وبعضهم يقول يعني ما بآية واحدة، وبعضهم يقول ببعض الآية، وبعضهم يقول يعني تجوز الآية والآيتين إذا كان على سبيل الذكر، يعني آية فيها دعاء الإنسان لو قال الحمد لله رب العالمين هذه آية من القرآن، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه جزء من آية من القرآن، إذا قالها على سبيل يعني الذكر وليس على سبيل القرآن يعني فإنهم يبيحونها. بس أكثرهم يمنعون الجنب من قراءة القرآن، ويمنعون الحائض كذلك من قراءة القرآن حتى لو كان من الحفظ، حتى لو كان من الحفظ. أما المحدث حدثا أصغر لو انتقض وضوءه هذا يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه من غير مس للمصحف، إنما الجنب والحائض منع من قراءتهما يعني جمهور الفقهاء. بالنسبة للحائض يعني أباح لها القراءة الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، أباحوا للحائض أن تقرأ القرآن ومنعوا الجنب فقط. وأما الأئمة الثلاثة اللي هم غير مالك فمنعوا الحائض والجنب جميعا. لا، وهذه يعني من مسائل الفقه يعني تفصيلها في كتب الفقه يعني إن شاء الله. طيب، يقول سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه. يقول سبحانه وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال ابن عباس: مكذبون غير مصدقين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني مكذبون غير مصدقين. وقال مجاهد: مدهنون تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم، من الإيه؟ من المداهنة، وهي الممالأة والركون إليهم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تريدون أن تركنوا إلى الكافرين وتمالئوهم في هذا القرآن الكريم وتوافقوهم على قولهم في القرآن الكريم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هنا فسرت وتجعلون رزقكم، قالوا تجعلون شكركم أنكم تكذبون، يعني بدل الشكر التكذيب، يعني تجعلون شكركم أنكم تكذبون. فالرزق ها هنا بمعنى الشكر. روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قرأ هذه الآية الكريمة: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. هذه من القراءات اللي هي الإيه؟ الشواذ، يعني اللي فيها مخالفة لرسم المصحف العثماني، لكنها كانت من قراءات السلف، يعني قرأ بها علي وابن عباس رضي الله عنهما. وتجعلون رزقكم، قالوا إيه؟ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقال الهيثم بن عدي: هي لغة أزد شنوءة، قبيلة من العرب اسمها أزد شنوءة، فكان في لغتهم يقولون ما رزق فلان، بمعنى ما شكر فلان. فهنا يعني نقل أنها لغة أزد شنوءة، لغة قبيلة من العرب، يقولون رزق فلان يعني شكر، وما رزق فلان يعني ما شكر فلان. فهذا يفسر إلى ذلك القراءة، يعني من فوائد القراءات، حتى القراءات يعني التي خالفت رسم المصحف، أنها تفسر القراءات المتواترة المشهورة. فقراءة شكركم تفسر قراءة إيه؟ تجعلون رزقكم. وورد هذا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا إليه، أن تفسير الرزق بالشكر هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، قال: يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. فقالوا تجعلون رزقكم، يعني تجعلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال إيه؟ يقول شكركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر رزقكم بأنها شكركم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. نعم. هنا يقول يعني بعض الناس يعني يقولون: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يجعلون يعني الآية تشمل يعني من يعني مصدر رزقهم التكذيب بالدين، كبعض الصحفيين والإعلاميين وكذا، ممن يعني رزقهم أنهم إيه؟ يكذبون بالدين وكذا، ويسيئون إلى الإسلام ويطعنون في الدين من خلال يعني المقالات التي يكتبونها في الصحف والبرامج التي يعدونها في التهجم على الإسلام. يعني هو هذا يمكن يعني أنه لا يعارض يعني تفسير الرزق بالشكر، يعني معنى أن الله تعالى أنعم عليه، حتى الكافر وحتى المنافق فقد أنعم الله تعالى عليه ورزقه، بمعنى أن الله تعالى أطعمه وسقاه وآواه وعافاه في بدنه، فهذا كله رزق من الله تعالى، الصحة رزق والعافية والمال والطعام والشراب كله رزق من الله تعالى، فكان عليهم أن يشكروا هذا الرزق، فبدلا منه جعلوه يعني تكذيبا للدين وكذا. لكن يعني حمل الآية من المقصود تجعلون رزقكم أنكم تترزقون من خلال التكذيب بالدين، يعني ليس هذا هو المقصود يعني، لكن يمكن أن الآية يعني تشمل نوعا من استبدال الرزق استبدال يعني الكفر بالشكر، يعني أنهم التكذيب بدلا من الشكر كذبوا، فهذا ينطبق على المنافقين والكافرين ممن يسيئون إلى الإسلام ويتأكدون بهذا. والله تعالى أورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء، يعني في إثر مطر، في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، يعني نزل مطر بالليل فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر صبيحة اليوم الليلة المطيرة، في صبيحتها صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجاه في الصحيحين. وأورد روايات يعني لهذا الحديث، له يعني روايات متنوعة تدور حول هذا المعنى. فالغرض يعني من هذا الحديث أن المؤمن عليه أن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينسب الفضل إلى يعني إلى الكواكب ولا إلى المخلوقات. طيب هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يريد التوفيق بين هذا الحديث وحديث آخر، يعني أو أثر آخر فيه يعني يفيد أن يعني فيه ذكر الأنواء وأنها توقيت لنزول المطر أحيانا، فكيف نوفق بين الحديثين. حديث الآخر أو وهو يعني أو أثر يعني عن الصحابة رضي الله عنهم، ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرني، لا ساق السند يعني قال أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القائل ليس أبو هريرة يعني هذا يعني الراوي يقول أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي، فلما استسقى التفت إلى العباس، التفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بقي من نوء الثريا، كم بقي من نوء الثريا. القائل أخبرني من شهد عمر، هذا هو سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب التابعي رحمه الله يقول أخبرني من شهد عمر ابن الخطاب وهو يستسقي، فلما استسقى التفت إلى العباس، استسقى يعني صلى بهم الصلاة ودعا الله تعالى بنزول المطر، كانوا في وقت جدب يعني وقلة مطر، فالتفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله كم بقي من نوء الثريا، كم بقي من نوء الثريا. فقال العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا، قال فما مضت سابعة حتى مطيروا. فهنا عمر رضي الله عنه يسأل العباس عن الايه، عن السرية. السرية يعني نجم في السماء، ف يعني جرت العادة بأمر الله تعالى أن هذا النجم عندما يكون في المكان الفلاني، هذا النجم يكون في المكان الفلاني في أيام معينة من السنة، وهذه الأيام بأمر الله تعالى في العادة أنها تكون مطيرة بعدما يكون السرية في هذا الموضع سبعة أيام ينزل المطر، فهذا يعني عادة أجراها الله سبحانه وتعالى بأمره، ليس بسبب أن النجم صار في هذا المكان فهو النجم اللي أنزل المطر، لا، هو الله سبحانه وتعالى أنزل المطر وجعل هذه علامة يعني على قرب نزول المطر، لكن قد تحصل هذه العلامة ولا ينزل، وقد ينزل المطر بغير هذه العلامة بأمر الله تعالى. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله كيف نوفق بين هذا وبين الحديث الذي فيه يعني تسمية من نسب المطر إلى الأنواء أنه كافر بالله تعالى مؤمن بالكوكب. قال وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده، وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث. فإذا يعني هنا التوفيق يعني أن يقال إنه إذا ذكر مثلا أنه في العادة مثلا في خلال من يوم كذا إلى يوم كذا في شهر كذا أنه في العادة ينزل مطر بأمر الله تعالى، أو أنه يعني المواعيد يعني خروج النجوم هذه يعني هي مجرد مواعيد يعرف بها أن النجم الفلاني بيكون في موجودا في المكان الفلاني في يوم معين من أيام السنة الميلادية، يعني التاريخ الميلادي بيقوم مقام هذا. إذا ذكر هذا على أنه مجرد توقيت، وأن الذي أجرى المطر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذا النجم يعني لا تأثير له في نزول المطر، وأن الذي أنزل المطر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وذكر يعني مسألة وجود النجوم المعينة في المكان الفلاني كمجرد توقيت فقط، أو قيل مجرد العادة أن تنزل الأمطار على المدينة الفلانية في الشهر الفلاني من السنة أو في الأيام الفلانية من السنة كمجرد توقيت، لا أن النجم له تأثير، فهذا يكون من الأمور الجائزة. لا بس الاهتداء بالنجم اللي هو إلى الطرق يعني وبالنجم يهتدون، نعم يعني مجرد أسباب فقط يعني يستعين بها، يعني بالنسبة للاهتداء بالنجوم ليس المقصود به الاستدلال بها على المطر، ولكن الاهتداء بها اللي هو في الطرقات وكذا، فهي مجرد يعني سبب، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. نعم نعم يعني زي نشرات الأرصاد الجوية أو كذا، إذا كان على سبيل التوقع وقرنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى فلا حرج، يعني إذا كان على سبيل التوقع يعني الإنسان لا يجزم يقول ستنزل الأمطار مثلا كذا، لكن من خلال مراقبتهم للرياح وتحركاتها وكذا فيتوقعون أن الرياح مثلا تصل إلى هذا المكان خلال كذا من الأيام، وهذه التوقعات قد تصيب وقد لا تصيب، يعني كما ترون يعني كثيرا من الأحيان يعني هم يتوقعون أن الرياح تسير في هذا الاتجاه، وبتقديرهم لسرعة الرياح لو استمرت على نفس السرعة يبقى هتصل إلى هذه المدينة في الوقت الفلاني، فيتوقعون هذا، لكن قد تغير الرياح اتجاهها في آخر لحظة وتغير الاتجاه، وقد تزيد من سرعتها وقد تنقص من سرعتها، كله بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو مجرد يعني توقعات. فإذا ذكر أنه من خلال يعني تتبع الناس لما أجراه الله تعالى من العادات والسنن الكونية، فيقال أنه يتوقع أن تنزل الأمطار في المدينة الفلانية في اليوم الفلاني بمشيئة الله تعالى على سبيل التوقع، وهذا التوقع ليس تخمينا أو يعني خرصا ولا ادعاء للغيب، وإنما من خلال يعني الاطلاع على الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى. نعم ف طب خلي بعد الدرس إن شاء الله. قال أورد هنا حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد. وعثانين الأسد العثانين قال إيه جمع عثنون وهو المطر. والأسد يعني اسم يعني لنجم من النجوم يعني اسم لنجم من النجوم. فرجل قال إيه مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بل هو رزق الله. قال كذبت بل هو رزق الله. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قحط الناس 7 سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدح. والمجدح برضو نجم من الايه نجم من النجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يعني يقول لو ان الناس يعني قحطوا 7 سنين وبعد 7 سنين جاءهم مطر يقولون هذا ايه نوء المجدح هذا الكوكب هو اللي انزل المطر. طيب ما هذا الكوكب بيجي في هذا المكان كل سنة في نفس الوقت بيجي في هذا المكان لكم 7 سنين لا تمطرون لماذا لم يمطركم. فإذا النجم ليس له تأثير كون النجم يأتي في هذا المكان في الوقت المحدد الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ومجرد أن النجم هذا يعني علامة على التوقيت يعني علامة على التوقيت كون النجم الفلاني في الموضع الفلاني يكون علامة على وقت معين وهذا الوقت يعني أجر الله تعالى العادة بنزول المطر فيه لا أن هذا النجم هو سبب نزول المطر أو أنه هو الذي أنزل المطر وإنما منزل المطر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب فإذا الخلاصة أن التفسير المشهور هنا وتجعلون رزقكم يعني تجعلون شكركم أنكم تكذبون بدلا من أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته تكذبون يعني الدين وتنكرون يعني كون الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليكم بهذه النعمة. طبعا بالنسبة للتسبب مثلا بعض الناس في نعمة من النعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس. لا مانع من شكر الناس على النعمة لكن يكون شكرهم عليها على أنهم سبب لا على أنهم يعني مصدر هذه النعمة وأنه يعني وإنما هم إيه استعملهم الله سبحانه وتعالى في توصيل النعمة إليك. فشكرك لهم هو من شكرك لله سبحانه وتعالى لكن مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو الذي يعني ساقهم إليك لتصل إليك هذه النعمة على أيديهم. فالمنعم الحقيقي هو رب العالمين سبحانه وتعالى وليس هناك تعارض بين شكر الله سبحانه وتعالى وشكر الإنسان لكن على سبيل أنه يعني سبب أجر الله النعمة على يديه لا على أنه هو المسبب لهذه النعمة. فلهذا يعني يشبه نسبة المطر إلى النجوم يعني كما يعني ينبه العلماء يعني قول بعض الناس مثلا بفضل الملك الفلاني وبفضل كذا مثلا الأمن الذي تعيشه البلد بفضل الملك الفلاني والرزق الذي نحن فيه بفضل فلان وينسبون النعم إلى البشر على أنهم هم المسببون لهذه النعمة. فقد يكون في هذا الأسلوب يعني شيء من المخالفة يعني للحق وإنما يشكرون يعني على يعني تسببهم في الخير وكذا لكن مع اعتقاد القلب أن المسبب الحقيقي هو رب العالمين سبحانه وتعالى وأن هؤلاء مجرد يعني أسباب أجراها الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به. الحسن البصري رحمه الله له تفسير يعني آخر للآية قل إيه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به بدلا من أن يكون حظكم من كتاب الله أنكم تؤمنون به وتعملون به وتنتفعون به فحظكم منه نصيبكم منه هو التكذيب. ولهذا قال قبله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالحسن هنا في تفسيره لآية وتجعلون رزقكم فسرها يعني بناء على الآية التي قبلها. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الحلقوم، الضمير هنا يعود على الروح رغم أنها لم يسبق لها ذكر يعني في الآية، لكنها مفهومة من السياق. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، والحلقوم هو مجرى الإيه؟ مجرى النفس، مجرى النفس يعني. فلولا إذا بلغت الحلقوم وذلك حين الاحتضار. وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم هنا فسرت يعني ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا، يعني ملائكة الله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد، وهم ملائكة الذين يرسلهم الله تعالى لقبض الأرواح. إن كان العبد يعني مؤمنا جاءه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه ملائكة من ملائكة الرحمة ومعهم يعني كفن من كفن الجنة، حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، حنوط الوطيب من طيب الجنة وكفن من كفن الجنة، وتنزع روحه كما تسيل القطرة من في السقاء بلطف وكذا، ويأخذون الروح فيحنطونها ويكفنونها ويصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان العبد كافرا جاءته ملائكة العذاب والعياذ بالله، ومعهم حنوط من حنوط النار وكفن من كفن النار والعياذ بالله، ونزعوا روحه كما ينزع السفود من الصوف المبلول مثل الشوك، نبات كثير الشوك وينزع من الصوف المبلول في يعني يمزقه ويهتكه والعياذ بالله تعالى. ف الذين يتوفون العبد هم رسل الله تعالى الملائكة، قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالذين يتوفون العباد هم رسل الله الذين هم الملائكة. ولكن لا تبصرون، يعني ولكن لا ترونه، ولكن لا ترونه. فلولا إن كن، فيعني الملائكة تكون أقرب إلى العبد منكم، يعني الإنسان جالس بجوار المحتضر وهو في اللحظات الأخيرة يكون قرابته وأصحابه جالسون حوله، فأقرب واحد من أصحابه يكون ملك أقرب إليه من أقرب واحد من أصحابه. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. الملائكة يكونون موجودين ويكونون أقرب إلى الميت من هؤلاء الجالسين حوله ولكنهم لا يبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. مدينين يعني محاسبين، مدينين يعني محاسبين، المدين بمعنى المحاسب، لذلك يوم القيامة يسمى يوم الدين لأنه مالك يوم الدين، الدين اللي هو الحساب. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني الخطاب هنا لهؤلاء الذين ينكرون البعث ويكذبون باليوم الآخر وينكرون يوم القيامة. إن كنتم غير مدينين، لو كنتم يعني كما تزعمون أنكم لن تبعثوا ولن تحاسبوا، ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني ترجعون هذه النفس التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول وإلى مقرها في الجسد. يعني لو كنتم غير محاسبين كما تزعمون ولا قيامة ولا بعث، أعيد هذه الروح التي خرجت من الجسد ووصلت إلى الحلقوم، أعيدها إلى موضعها في الجسد، لا تستطيعونها. قال سعيد بن جبير والحسن البصري: فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون، فردوا هذه النفس. قال مجاهد غير مدينين غير موقنين، وقال ميمون بن مهران غير معذبين مقهورين. وهذا كله يتعلق أيضا بالإيمان بالبعث، يعني غير موقنين، يعني غير موقنين بالبعث وبيوم القيامة وبما بعد الموت، أو غير معذبين، يعني لا تؤمنون بيوم القيامة الذي فيه عذابكم أيها المنكرون للبعث والمكذبون به. ثم يقول سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم. يعني مر بنا خلال هذه السورة الكريمة سورة الواقعة أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة: المقربون، وهم الذين كما سيشرح، يعني المقربون الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. قل المقربون فعلوا الواجبات والمستحبات، لم يقتصروا على الواجب بل زادوا بفعل المستحب، وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات أيضا، وتركوا بعض المباحات يعني خشية الوقوع في الحرام. يعني هؤلاء المقربون لحرصهم على الخير وتوقيهم الشبهات، فصاروا إذا يعني يجتنبون الشبهات مع أنها قد تكون من الحلال، لكن يتجنبونها خشية أن يقعوا في الحرام. تركوا بعض المباح الذي يشتبهون في حرمته على سبيل الاحتياط والتوقي للدين وكذا. فيذكر الله سبحانه وتعالى أحوال هذه الأقسام الثلاثة التي مر ذكرها: المقربون، أصحاب اليمين، والقسم الثالث اللي هم المكذبون الضالون هم أصحاب الشمال. فيذكر الله سبحانه وتعالى يعني حال كل قسم من هذه الأقسام عند الاحتضار. فأما إن كان من المقربين الذين يعني ذكرنا صفتهم، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت. تقول ملائكة الرحمة لهؤلاء المحتضرون الذين هم من المقربين، يقولون: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرين، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان سبحانه وتعالى. طيب ما معنى روح وريحان؟ هناك عدة تفسيرات، منها تفسير ابن عباس يقول روح راحة، يقول الروح الراحة، وقال مجاهد الروح الاستراحة، وقال سعيد والسدي الروح الفرح. طيب والريحان قالوا جنة ورخاء، ده تفسير مين؟ تفسير مجاهد قال الريحان جنة ورخاء، وقال قتادة رحمة، الريحان الرحمة، وقال ابن عباس الريحان الرزق. قال وكل هذه الأقوال متقاربة صحيح، هذا كله من اختلاف التنوع، يعني ليس بينها تضاد. فخلاصة هذه الأقوال أن من مات مقربا حصل له جميع ذلك، حصل له رحمة وراحة واستراحة وفرح وسرور ورزق حسن. هذه كلها مجموع الأقوال اللي وردت في تفسير الروح والريحان. فالروح والريحان هما الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن. فروح وريحان وجنة نعيم، وجنة نعيم. طيب هناك تفسير آخر للريحان، أن المقصود بالريحان اللي هو نبات الريحان، تعرفون النبات ذو رائحة طيبة، أنه يؤتى بغصن من ريحان الجنة، يعني أنه تفسير له بشيء حسي ليس يعني تفسيرا معنويا بهذه المعاني. وهذا التفسير تفسير أبي العالية رحمه الله من علماء التابعين، وهو من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. ليس أحد من المقربين يعني يفارق الدنيا إلا يؤتى بغصن من ريحان الجنة. وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار، أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار. هناك كلام للعلماء في موضوع عصاة المؤمنين، يعني ممن يعني قضى الله تعالى أنهم سيعذبون في النار فترة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة في بعد ذلك، فهل هؤلاء يعني تقبضهم ملائكة العذاب ويبشرونهم بالنار أو كذا، أو أنهم يعني تقبضهم ملائكة الرحمة؟ يعني هل هم يعني هنا لما ذكر أصحاب الشمال ذكر المكذبون الضالون الذين ينكرون البعث وكذا، فيعني جماعة من العلماء قالوا يعني الذي يستفاد من النصوص أنهم تقبضهم ملائكة الرحمة وأنهم يبشرون يعني تبشيرا يعني بعد ما ينالهم من العذاب، يعني يقال لهم إيه يعني مآلكم بعد العذاب وكذا إلى الجنة وإلى النجاة، يعني هناك تبشير بالعاقبة التي يعني لكنكم إيه قبل ذلك يعني تكفر عنكم ذنوبكم أو كذا، فيبشرون يعني بعذاب يعني مؤقت بعده النعيم، بعده النعيم. يعني قالوا كما مثلا شخص مثلا عليه عقوبة وله مكافأة، فله عقوبة وله مكافأة، يعني فيقال له والله لك المكافأة الفلانية كذا وكذا، لكن بعد أن إيه أن تعاقب أولا ثم إيه ستكافأ بكذا وكذا، فيكون يعني كحاله في الدنيا كما جمع في الدنيا بين يعني إيمان ومعصية، فيكون حاله بين فرح وحزن، يعني هو فرح بأنه في النهاية يعني مصيره إلى الجنة بس برضو إيه حزن أنه لن يدخلها مباشرة أو كذا، والله تعالى أعلم. جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لملك الموت: انطلق إلى وليي، انطلق إلى وليي فأتني به فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب. ضربته بالسراء والضراء، ابتليته واختبرته بالنعمة تارة وبالمحنة تارة، فوجدته حيث أحب. لما ابتلاه الله بالضراء صبر، ولما ابتلاه بالسراء شكر. إيتني به فلا أريحنه، الله تعالى يقول هذا لملك الموت، يقول إيتني به فلا أريحنه. قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من الجنة، ومعهم ضبائر الريحان، ضبائر الريحان، أصل الريحانة واحد وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه. ضبائر يعني زي الغصن، يعني أصله واحد وبعدين متفرع منه 20 نوعا لونا، يعني بمعنى نوعا، لكل واحد منها ريح طيب يختلف عن ريح النوع الآخر، وكلها من ريحان الجنة ذي الروائح الطيبة العطر. ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك، ومعهم حرير أبيض فيه المسك، فيقبضون روح هذا العبد الصالح. قال: وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: فروح وريحان، برفع الراء بضم الراء، فروح وريحان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فروح وريحان. وهذه إيه؟ قراءة يعقوب، قراءة روح، رواية روح عن يعقوب الحضرمي يقرأ: فروح وريحان. طيب. أورد حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النسم طيرا يعلق بالشجر. يعلق بمعنى يأكل يعني من الشجر، يعلق بالشجر يعني يأكل من الشجر. تكون النسم اللي هي الأرواح، تكون طيرا يعني هذه الأرواح تطير، يعني تكون لها قدرة على الطيران فتطير وتأكل من إيه؟ من أشجار الجنة. حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. قال: هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يأكل، إن هذه بشارة لكل مؤمن. هذا ليس فقط للشهداء، لأن ورد أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ذلك، لكن هذا الحديث في عموم المؤمنين ليس خاصا بالشهداء. وقالوا يعني أن الشهداء يكونون أكثر مزية، أنهم إيه يعني مثل الراكب والماشي، يعني أرواح المؤمنين ذكر أنها تطير بنفسها، أما أرواح الشهداء فإنها إيه يعني تكون في حواصل طير تطير بها. وطبعا الطير هذه أحجامها يعني كما ليس الحوصلة، يعني لا يفهم منها أنها قيد ولا حبس يعني كالحواصل الطيور الصغيرة هذه، وإنما طير يعني قد يكون بأحجام يعني ضخمة فارهة، ويكون هذا يعني شيء يعني يركب فيه تنعيما له، يعني فيتنعم يعني بأنه يحمل، يعني لا يطير بنفسه وإنما يكون محمولا يطار به إلى حيث يشاء بأمر الله تعالى بشيء يعني يحمله. كلمة طير يعني أي شيء يطير، ليس يعني ليس كطيور الدنيا، وإنما شيء يعني يركب ويطار به بأمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا يأكل من الإيه من أشجار الجنة ويأوي إليها بأمر الله تعالى. أما عموم المؤمنين فإن أرواحهم تطير بنفسها كما ذكر في هذا الحديث، لكن تكون عموما أرواح المؤمنين تكون في الجنة فترة البرزخ إلى أن تقوم الساعة. وأورد حديث الجواب نعم أنها تتزاور طبعا، لأنها تكون الأرواح كلها في الجنة مجتمعة، فيرى بعضها بعضا ويكونون في الجنة فيرى بعضهم بعضا ويتقابلون ويأكلون من شجر الجنة ويتنعمون فيها إلى أن تقوم الساعة. وورد يعني هذا المعنى في أحاديث أخرى، يعني أن المؤمن يعني إذا قبضت روحه وكذا فصعد فيلقاه من مات قبله من المؤمنين ومن كان يعرفه، كما يتلقى المسافر إذا قدم من السفر، زي المسافر إذا قدم من السفر وأهله يعني يرحبون به ويستقبلونه. فأرواح المؤمنين في الجنة لما يصعد إليهم روح مؤمن آخر قبض فيتلقونه ويسألونه عمن إيه تركوه في الدنيا، فيقولون ما بال فلان وكيف حال فلان، ويسألونه عمن إيه يعني كانوا يعرفون بعض في الدنيا، وناس قبضوا وناس لسه أحياء فيسألون عن الأحياء وماذا عملوا فلان ماذا عمل. فإذا سألوه فأحيانا يسألونه عن شخص كانوا يعرفونه في الدنيا فيقولون ماذا فعل فلان، فيقول لقد مات قبلي أولم يأتكم، رمدا مات قبلي أولم يأتكم، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية والعياذ بالله. لما يقول لهم فلان هذا مات قبلي ولم يأتكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا بالنسبة للأجساد يعني في القبور، قالوا أن الروح يعني لها قدرة على التحرك، يعني تختلف عن إيه عن حال يعني الروح عندما تكون موجودة داخل الجسد كأنها في سجن، يعني كأنها في سجن، فلا الجسد هذا مخلوق من الطين وفيه يعني ثقيل وكذا، لا الروح تكون محبوسة فيه، فعندما يعني يقبض الإنسان تصبح روحه يعني قادرة على التحرك في لمح البصر، ممكن تكون في القبر وبعدين في لمح البصر تكون في الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني فسروا في أحاديث الإسراء والمعراج يعني أن الأرواح برضو لها قدرة على التشكل في الصور التي كانت عليها أجسادها في الدنيا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنبياء فوصفهم على صفتهم التي كانوا عليها في الدنيا، مع أنه رأى أرواحهم أجسادهم في القبور، ما رأى أجسادهم رأى الأرواح، بس رأاهم النبي صلى الله عليه وسلم رأاهم في المسجد الأقصى جمعوا له وصلى بهم. وبعدين لما صعد إلى السماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء مر على موسى في قبره، قال رأيته قائما يصلي في قبره، مر على قبر موسى ورأى قبره، قال لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، وصف لهم موضع القبر، فرأه يصلي في قبره. وبعدين في المسجد الأقصى كان من ضمن المصلين معه في المسجد الأقصى، بين صعد إلى السماء فرأاه برضه في السماء السادسة، فروحه في لمح البصر تكون هنا وهنا وهنا، تتنقل يعني بسرعة ليس كحال تنقل الأجساد، ويكون لها قدرة على التشكل يعني في أشكال أجسادها وكذا بأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موسى يعني كأنه رجل آدم، آدم يعني أسمر، كأنه من رجال أسد شنوءة اللي هي القبيلة هذه، وصفه يعني يشبه رجال هذه القبيلة وأنه أسمر وأنه كذا، فوصفهم يعني وصف صفتهم كما رآهم عليه الصلاة والسلام. أورد حديثا يقول هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس، يعني الأئمة الثلاثة بعضهم عن بعض، الإمام أحمد بن حنبل يرويه عن الشافعي يرويه عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه الصحابي اللي هو كعب بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال وهذا إسناد عظيم ومتن قوي، هذا إسناد عظيم يعني مسلسل بالأئمة الكبار بعضهم عن بعض ومتن قوي. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فهذه أرواح الشهداء، هذا الورد يعني في الحديث الذي في البخاري، هذا أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عطاء بن السائب قال كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عطاء بن السائب يقول أول مرة ألتقي بعبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازته، رآه في جنازة، فسمعته يقول حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني حدث عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأكب القوم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ فقالوا إنا نكره الموت. قال ليس ذاك، ولكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقائه أحب، يعني هو يحب لقاء الله والله أكثر حبا للقائه. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره. قال هكذا رواه الإمام أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه. يعني جاء في صحيح البخاري حديث يشبهه في المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنا نكره الموت، فكيف يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من كره لقاء الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يعني ليس ذلك، وإنما هو العبد إذا حضر، فإذا بشر بالجنة أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإذا بشر بالنار كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فليس المقصود يعني محبة الموت وكراهية الموت في الدنيا، لأن المؤمن قد يكره الموت وهو في الدنيا. طب هنا قول عائشة رضي الله عنها إن نكره الموت، كيف يعني يفسر هذا أن يكون يعني الصحابة والناس من الصالحين يكرهون الموت؟ فقالوا كراهية المؤمن للموت ليس من باب يعني أنه يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، ولكن لأسباب أنه يكره أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على ذنوب ومعصية، فهو يعني يكره أن يموت في هذه اللحظة إذا قيل له تموت الآن، فيكره هذا، يتمنى أنه يعيش فيتوب ويحسن العمل. وكذلك مثلا نعم الكراهة اللي هي الجبلية لما في الموت يعني من مفارقة الأهل والأولاد وكذا، الكراهة الجبلية أيضا. وكذلك ربما يعني كراهة الموت مثلا لتضييع من يعولهم، مثلا يكره أنه يموت مثلا الآن له أطفال صغار مثلا يتمنى أنه مثلا يعيش ويدخر لهم شيئا من المال ولا يبني لهم بيتا ولا كذا، فلهذه الأمور يعني ليس، فهو يتمنى أن يعيش ليعمل صالحا أكثر ويحسن العمل ويتوب إلى الله وكذا ويحسن إلى من يعول. فهذه الأسباب التي يعني قد يكره المؤمن الموت بسببها. لكن إذا بشر إذا جاءته ملائكة الرحمة وبشروه بأنه فاز، خلاص حينئذ لا يلتفت إلى الدنيا ولا ويحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكون للقائه أحب. أما الكافر فقد يكون في الكافر في الدنيا، بعض الكفار في الدنيا ينتحرون مثلا والعياذ بالله، هو يكون يعني حريصا على الموت وكارها للدنيا ويريد أن يموت، ليس هذا علامة خير يعني في حقه أنه يريد أن يموت ويتعجل يستعجل الموت وكذا، ولكنه العبرة يعني أنه عندما يبشر والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالنار فحينئذ يكره لقاء الله، فيكره الله لقاء سبحانه وتعالى. طيب قال سبحانه، بقي يعني بالمرة يعني نختم السورة، بقيت يعني آيات قليلة. يقول سبحانه وتعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين، وشرحنا معنى أصحاب اليمين الذين فعلوا الواجب وتركوا الحرام واقتصروا على هذا، لم يزيدوا على هذا يعني لم يعني يتقربوا بالنوافل ولا بترك المكروهات. فسلام لك من أصحاب اليمين، هنا التفسير الأول، تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم سلام لك، أي لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة سلم من عذاب الله وسلمت عليه الملائكة، وقال عكرمة تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. طيب فهنا يعني فسلام لك من أصحاب اليمين، السلام هنا إما يأتي بمعنى السلامة، هذا تفسير، وهناك تفسير آخر السلام بمعنى التحية، و يعني هذا اختلاف تنوع يعني كما رأينا، يعني كلا المعنيين حق. فسلام لك من أصحاب اليمين يعني فأنت سالم من عذاب الله لأنك من أصحاب اليمين، وسلام لك يعني تحية لك، وهذه التحية تلقيها الملائكة عندما يأتون لقبض روح المؤمن، يسلمون عليه ويبشرونه بالسلامة بأنه سالم بأنه ناج من عذاب الله. فهنا يعني التفسيران يجتمعان أنه سلام بمعنى تحية أن الملائكة يحيونه ويسلمون عليه، وسلام بمعنى أنه سالم من عذاب الله يبشرونه بهذا. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني فمسلم لك أنك من أصحاب اليمين. هذا إيه؟ تفسير البخاري رحمه الله. طيب، فإذا يعني المعاني يعني تدور حول السلام اللي هو بمعنى التحية، وحول السلام بمعنى السلامة من العذاب. ثم يقول عز وجل: وأما إن كان من المكذبين الضالين. إن كان هذا المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى، فنزل من حميم. نزل أي ضيافة من حميم، والحميم هو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود، والعياذ بالله تعالى، ماء الحار الذي يصهر البطون ويصهر الجلود. وتصلية جحيم. وتصلية جحيم، تصلية يعني تقرير له في النار، يعني قراره. وتصلية بمعنى المكان الذي يقر فيه الإنسان، وتأتي التصلية أيضا بمعنى يعني الشي والإحراق، يعني يقال شاة مصلية، يعني مشوية، اللحم المصلي اللي هو المشوي والعياذ بالله. فتصلية جحيم بمعنى يعني إحراق بالنار، والتصلية بمعنى الإيواء، يعني مأواه الجحيم وقراره الجحيم. فتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. مثلا الشاة المصلية اللي هي يعني غمرت في النار، يعني بحيث عمتها النار من جميع جهاتها والعياذ بالله. إن هذا لهو حق اليقين، أي إن هذا الخبر لهو الحق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد عنه. فسبح باسم ربك العظيم، يعني قل سبحان ربي العظيم. لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بهذا نصل إلى ختام تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الواقعة، ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين.